بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. رب يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم المباشرة عبر هواتف البرنامج، ونستقبل هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا نورة.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يطول عمرك يعطيك العافية. يا شيخ أنا عندي بسألك الله يعطيك العافية من ناحية عيالي.
إيه.
أنا أرملة الله يعطيهم العافية، وعندي ثلاثة كبار.
نعم.
يعني يا شيخ ما ينظروا لي، ما يقضوا لي، ما يهتمون فيني. الحمد لله مهم بعقين يصلوني وطيبين مع حريمهم، لكن أنا يمهم ما عمرهم قالوا أنت محتاجة حاجة. ما أدري شو أسوي يا شيخ. أنا مرة رعى السكر ورعى الضغط وحاتي وأكل في نفسي يا شيخ. ما أبغى أدعي عليهم يا شيخ. إيش تنصحهم للعيال؟
ما ينفقون عليك يا أختي نورة؟
ما يعطوني، عندي راتب نايب يقصر.
إيه.
أما الثلاثة الكبار يا شيخ ما أدري شو أسوي معهم. ما أصلح أن أتلفظ عليهم ولا هاوشهم يا شيخ. ما معي إلا دموعي يا شيخ.
الله يعيننا وياك يا أختنا ويهديهم.
ما أسوي فيهم، أنصحني الله يطول عمرك.
أبشري يا نورة، أبشري. مرحبا.
يوجه لهم رسالة
إن شاء الله. أبشري أبشري.
الله يستر عليك ويعطيك العافية ويطول عمرك إن شاء الله.
يعافيك يسلمك. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا أخي لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، بالنسبة للأخ الأكبر بعد وفاة الأب، هل يكون له نفس الحقوق والواجبات تجاهنا نحن أخواته يعني الصغار التي كانت يعني لأبي في حياته من السمع والطاعة وعدم الحقوق وغيرها، يعني من الحقوق والواجبات
إن شاء الله
الأخ الأكبر
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل يجوز الكلام عند دعاء الخطيب في نهاية الخطبة، خطبة الجمعة، أم هذا يعتبر من اللغو؟ كذلك عند استراحة الخطيب بين الخطبتين، هل
طيب.
هذا يعني الكلام هل يعتبر من اللغو أيضا؟
طيب يا علي.
السؤال الثالث،
أيوة.
تعارض حب الوطن وحب الدين، أيهما يقدم، حب الدين والدفاع عنه أم حب الوطن؟
إن شاء الله يا علي.
السؤال الرابع، ما حكم اللهم صل على فلان، أم هذه خاصة بالأنبياء والرسل فقط؟
إن شاء الله يا علي. أبشر.
أشكر، بارك الله فيك.
وفيك بارك. طيب ها تفضل يا أم عبد الله.
عليك.
عليكم السلام تباركاته.
أهلا، كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
أساك طيب.
مرحبا، أهلا وسهلا.
طيب يا شيخ
تفضلي.
أنا بالصباح الحمد لله لما أصلي وأقضي الأفطار ولله الحمد، هذه المفروض وأنا جالسة على الاستشهاد، جالسة على الاستشهاد أذكر الله حتى أنتهي من الأفكار، أعمل أدعية خاصة يعني أدعية بها تقديم لله، أي دعاء بعد الصلاة مباشرة بعد الأفكار، فمن الأفضل أن أقولها بعد السلام من الصلاة وأدعو الله
إن شاء الله. يا عبد الله أبشري.
طيب سؤال الثاني يا شيخ.
نعم
يا شيخ. سؤال الثاني، أبو البنت، أبو زوجي، أبو بنتي لما يجي بدها تقبل راسه ينحني وكأنه راكع، هل هذا يجوز أم لا؟
ينحني لها عشان تقبل راسه؟
طيب يا نعم، لأن هي صغيرة جدا.
نعم.
ينحني وكأنه راكع أو أي شيء.
طيب
يا شيخ. يا شيخ قول لا حول ولا قوة إلا بالله، توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له وليا من الذل وكبره تكبيرا، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا حياكم الله. طيب أكتفي بهذا القدر قبل ما أبدأ بالأجوبة على أسئلة اليوم المباشرة. عندي سؤالين من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة. يقول أحد الإخوة من الصم بأنه إذا صلى ودخل الصلاة يصلي بالإشارة، هل يجوز ذلك؟ بمعنى أنه يحرك يده كأنه يقرأ، هل يجوز ذلك؟ أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمصلي إذا دخل في الصلاة فإنه يجب عليه أن يطمئن في الصلاة وأن يسكن في الصلاة، فالصلاة خير موضوع، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالطمأنينة في الصلاة، والعلماء ذكروا بأنها ركن من أركان الصلاة، والطمأنينة هي إعطاء كل عضو حقه في الصلاة، وكذلك الإنسان مأمور أيضا بالخشوع في الصلاة. وبالنسبة لهذه الحركة لا شك بأنها حركة لا تفيد المصلي وتشوش على من بجواره، ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك يقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل الفقهاء رحمهم الله تعالى رحم الله الأموات وحفظ الأحياء تكلموا على قضية هل الأصم يلزمه أن يحرك لسانه، قولان عند أهل العلم، فمن أهل العلم من قالوا يلزمه أن يحرك لسانه، قالوا يلزمه أن يحرك لسانه وأن يأتي بالقدر الذي يستطيع، لأن القاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور. القول الثاني قالوا لا، ما دام أنه عاجز عن النطق فحركة اللسان عبث، ما في داعي أن يحرك لسانه. طيب إذا كان اللسان قالوا ما يحركه لأنه أصلا هو أصم، كيف حركة اليد؟ ومعروف بالنسبة للإخوة إخواننا وأخواتنا من الصم، يعني لغتهم هي الحركة الإشارة، وهذا يتنافى مع الصلاة، ولذلك لا تفعل هذا بارك الله فيك، وأت بالأشياء التي تستطيعها أنت، وذلك لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إحدى الأخوات من الصم تسأل تقول بأنها محجبة، لكن قالوا لها بأن النقاب أفضل. أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني لعلك تقصدين بأن هؤلاء قالوا لك النقاب الذي هو تغطية الوجه، هذه مسألة خلافية راجعة إلى وجه المرأة هل هو عورة أم لا، قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن وجه المرأة ليس بعورة، وعليه قالوا بأنها لو كشفت وجهها لا حرج عليها في ذلك، والقول الثاني قالوا بأن المرأة وجهها بأن وجه المرأة عورة وعليها أن تستر وجهها، والمسألة فيها خلاف والخلاف قوي جدا، لكن لا شك إذا سألتيني عن الأفضل فالأفضل النقاب، إذا سألتيني عن الأفضل لا شك بأن الأفضل النقاب. نورة من السعودية تقول أنا أرملة وتوفي زوجي قريبا، تقول عندي 3 من الأولاد كبار ومتزوجين ولله الحمد، لكن تقولهم يصلون الحمد لله يعني وزينين لزوجاتهم ولبيوتهم، لكن للأسف لا يهتمون فيني، هكذا تقول الأخت نورة. تقول ما عمر جو قالوا أنت محتاجة شيء، تقول أنا امرأة مريضة وعندي راتب زوجي موقف، أظن قالت راتب زوجي موقف ما هو يعني زوجها ميت قريب، قالت راتب زوجي عفوا موقف من شهر 8، وتسأل تقول ما العمل مع هؤلاء الأولاد، يعني هل أتكلم عليهم، هل مثلا ماذا أفعل؟ أختي نورة بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يتولانا ويتولاك، بالنسبة لهؤلاء الأولاد يجب أن يعلموا بأن بر الوالدين فرض من الفرائض وواجب من الواجبات، فالله جل وعلا أمر ببر الوالدين في القرآن، ألم يسمعوا وألم يقرأوا ما في القرآن وهم من أهل الصلاة ويقرؤون قول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ألم يقرأوا ويسمعوا قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ألم يسمعوا ويقرأوا قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، نصوص كثيرة جدا كلها تأمر ببر الوالدين، وبل إن أغلب النصوص التي وردت في بر الوالدين يأتي ذكرها بعد ذكر حق الله سبحانه وتعالى، في إشارة إلى عظم حق الوالدين اللذين جعلهم الله عز وجل سببا من أسباب وجود هذا الولد في الحياة. وحق الأم أقوى عند الله عز وجل من حق الأب، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا سأله قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي وفي لفظ صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فانظر إلى هذه الأم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها هذا الحق العظيم، وهذا شيء طبيعي جدا. فهذه الأم حملت بهذا الولد 9 أشهر في الغالب، ويعني كان بطنها له حواء، وصدرها له غطاء، وثديها له سقاء، وحجرها له وطاء. هذه الأم التي كانت تبكي حتى يضحك ابنها، وتحزن حتى يفرح ابنها، وتتعب حتى يرتاح ابنها. هذه الأم التي كانت تتلذذ في قضية إزالة النجاسات عن هذا الطفل يوم أن كان طفلا، وهكذا هي الأم، هكذا هي الأم. فجزاء الأم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك بالنسبة لهؤلاء الأولاد عليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يلتفتوا إلى والدتهم، وأن يعلموا بأن أهل العلم نصوا على أن من البر الإنفاق على الوالدين وجوبا. هذا ليست مسألة اختيارية، وليس تفضلا. ما يجي الولد يقول: والله أنا أعطيتك وأنا دفعت لك وأنا ما قصرت. هذا أمر واجب وحتم، هذا بالنسبة على كل ولد من الأولاد، خاصة وأنك تمرين بظروف صحية وتحتاجين إلى أدوية، وتحتاجين إلى أشياء كثيرة تحتاج إليها الأم، تحتاج إليها المرأة. ولذلك يجب عليهم وجوبا أن ينفقوا عليك، وأن يجعلوا لك راتبا، يخصصون لك راتبا شهريا. ولو اجتمع هؤلاء الثلاثة ويعني كل واحد منهم فرض مبلغا معينا وأعطوك شهريا، أعتقد بأن هذا سيكفيك ولله الحمد والمنة. يعني إذا اجتمع الثلاثة وأعطوا يكون يعني شيء مناسب لك. ويجب أن يعلموا بأنهم هم وما يملكون لأمهم. فقد جاء في السنن أن رجلا قال: يا رسول الله، اشتكى ابن والده، قال: يا رسول، إن أبي يريد أن يأخذ مالي. قال: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. قال العلماء: ولما كان حق الأم أعظم، فأنت أيها الولد وما تملك لأمك. فعلى الأولاد هؤلاء أن يتقوا الله، هذه رسالة أوجهها لهم. وعليهم أن يعلموا بأنهم واقعون في أمر عظيم وخطير، وهو قضية عدم الإنفاق على الوالدة. قضية والله الاتصال بالوالدة، زيارة الوالدة، ما يكفي. هذا من البر، هذا أحد أنواع البر. الإنفاق على الوالدة هذا من أعظم البر. يجب على كل ولد أن ينفق على والديه. إذا كان والله الوالد غني، الأم غنية، قال العلماء لا يجب في مثل هذه الحالة، وإنما يكون من باب الاستحباب ومن باب الصلة. أما إذا كانت الأم فقيرة والأب فقير، يجب على الأولاد أن ينفقوا على والديهم. يجب وجوبا، ويجب أن يفهموا هذا الكلام، وأن المسألة ليست اختيارية ولا ذوقية، وليست المسألة هكذا معروضة ينفق ولا لا. يجب عليه. حتى المحاكم الشرعية ولله الحمد والمنة، لو أن الأب أو الأم تقدم إلى القاضي، ألزم الأولاد بالإنفاق على, 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 على أبيه أو على أمه. ألزم الولد بالإنفاق على أبيه وعلى أمه. فعليه أن يتقوا الله، وأن يخافوا الله، وأن يعلموا بأن هذه المسألة ليست بهذه السهولة، وأن يعلموا بأن المسائل هذه دين، قطيعة الرحم. وبعض الناس قاطع للرحم والعياذ، مدبر، نسأل الله العافية والسلام. بعض الناس بار، اللهم بارك، سمع الأم وبصر الأم، وسمع الأب وبصر الأب، وين ما التفتوا لقوا شافوا ابنهم، يقدم لهم خدمات، بار فيهم. هذه نعمة من نعم الله. وبعض الناس يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، يزور أمه، يتصل فيها، لكن جانب الإنفاق لا، ما ينفق على أمه، سبحان الله العظيم. أو ينفق والعياذ بالله، ويتبع ما أنفق منا وأذى، نسأل الله العافية. عير أمه، يقول: أنا عطيتك وأنا عطيتك، أصلا أنت وما تملك لأمك، مالك فضل، مالك فضل، أنت وما تملك لأمك. يقول أنا عطيتك وأنا سبق أني دفعت وأنا سبق أني كذا. وبعض الأولاد للأسف يعاقب أمه لأن واحد من إخوانه ما يدفع. سبحان الله العظيم، وهذه موجودة بالمناسبة، يروح يعاقب أمه ما يعطيها. ليش؟ يقول ليش بس أنا أدفع وليش بس أنا أعطي وليش بس أنا أنفق؟ يقول لي أنا لازم إخواني كلهم، ويروح يعاقب أمه. طيب ايش ذنب الوالدة إذا بعدين الله عز وجل من عليك وتفضل، شوف هذا ولدها اللي يشتغل سكوريتي كما قالت أخت نورة، ما شاء الله عليه ينفق على والدته وراتبه بسيط، يعني السكوريتي في الغالب راتبه بسيط، والثلاثة الباقيين للأسف. ولذلك أنا نصيحة حبية، والله نصيحة حبية، نصيحة رحمة، أنا خايف على عيالك لأن المسائل دين، وكما تدين تدان، ودقة بدقة وإن زدت زاد السق. الأيام ترى ما تدوم، العيال هؤلاء أنا أقول لهم الأيام ما تدوم، بيجيك نفس ما جاء الوالدة ويمر عليك حوادث، ربما الولد يتعامل معك مثل ما تعاملت مع والدتك لأنه يشوف ويلحظ، أو إذا ما لاحظ ولا شاف الله عز وجل هو الحكم العدل سبحانه وتعالى يسلط عليك أقرب الناس إليك. ولذلك أنا أنصح هؤلاء الأولاد إن كانوا يشاهدونني أو يصلهم المقطع إن يجتمعوا يعتذروا للوالدة، يقول والله إحنا في غفلة نسينا، يمكن العيال كانوا يتوقعون بأن يعني الشؤون أو الضمان اللي للشايب الله يرحمه يعني كفيك وكذا. لا، ولذلك فهميهم هذا الكلام، قولي لهم ترى الشؤون موقف، الضمان موقف، مثلا راتب الشايب موقف، وين أروح؟ هل الآن يرضون عيالك أنك تتسولين؟ هل يرضون أنك تتعرضين للزكاة والصدقات؟ ها؟ المفترض يعزون والدتهم، يعزونها ولا يخلونها تحتاج ولا تلتفت إلى مثل هذه الأمور. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلوبهم، كلميهم، قولي لهم، قولي لهم هذا حق واجب عليكم، لا تظنونه يعني مسألة هكذا، وجمعيهم عندك وذكريهم وقولي لهم ترى أنا ما عندي شيء، ما عندي دخل، ويجب عليكم أن تنفقوا علي، وأنت تفرضين عليهم، كل واحد يدفع على حسب راتبه مثلا شيء شهري ويحطونه في حسابك مباشرة، يمكن استقطاع من رواتبهم من دون ما يتصرف هو، يدخل مباشرة والمصارف عند هذه الخدمة، يدخل في حسابك يعطونك بطاقة وأنت تتصرفين. هذا أمر واجب، وعليه من يتق الله، واللي ما اللي صلاته ما تمنعه عن مثل هذا العقوق لا خير فيه. ها؟ اللي يصلي ما شاء الله يحضر الجمعة والجماعة ولكنه مهمل والدته، هذا على خطر. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للأخ الأكبر هل يقوم مقام الوالد إذا توفي في الحقوق والواجبات ويكون له نفس الأمور هذه؟ علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا شك بأن مقام الوالدين مقام عظيم، ولا يمكن للولد الكبير ولا للولد الأوسط ولا للولد الصغير أن يقوم مقام الأب من حيث الحقوق والواجبات التي للأولاد عليه، عفوا التي له على الأولاد، التي له على الأولاد. لكن هذا لا يعني يا أخوي علي أن الأسرة مثلا لا يصير لها كبير، الأسرة ما يصير لها كبير. شوف الآن بعض الأسر اللهم بارك من رجاحة العقل ومن النضوج ومن الفهم، إذا توفي الوالد خلاص الأخ الكبير جعله مقام الوالد في الاستشارة، في الاحترام، في الجمعة، في اللمة، في يفتخرون بأخيهم مقام الوالد، لأن اللي ماله كبير يضيع، اللي ماله كبير يضيع. وبعض الأسر وللأسف الشديد يمكن بعضهم ما صدق أن الوالد يموت حتى تشرذموا وتفرقوا وتوزعوا حذائق وطرائق والعياذ بالله، وكل ضرب له طريق، ولذلك سبحان الله دخلهم الشر، دخلهم الشر. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، صحيح بأن مقام الأب والأم مقام عظيم، ومقام الأب بالذات يعني في 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 يعني بهذا السياق وبهذا الاعتبار اللي ذكرت، لكن الأخ الكبير له قيمة وله قدر. وتجد سبحان الله العظيم كما ذكرت أن الأسرة اللي تحترم كبيرها توفق سبحان الله العظيم، ولذلك يرجعون إليه ويشاورونه، وهو ولي أمر البنات، وهو الذي يعني يقوم بدور الأب في كثير من القضايا ويحل كثير من المشاكل. هكذا الأسرة الناجحة. لكن إن يقوم نفس مقام الأب من حيث صلة البر عفوا لا يختلف. لكن هذا ما يمنع أني أنا أخوي الكبير هذا أقيم مقام الوالد، ما أقطع بأمر من دون مشورة، ما إلا أعطيه خبر. هذا دلالة على رجاحة العقل، دلالة على نضوج الإنسان، دلالة على أنه فعلا إنسان يعيش بنظام، ما يعيش بفوضى ولا بعبث، حياته عبثية فوضوية، لا يعيش بنظام. هكذا يعني الإسلام دعا إلى احترام الكبير، فإذا كان الكبير هو الأخ الشقيق لا شك هذا من باب أولى. علي من عمان يسأل يقول: بالنسبة للخطيب إذا بدأ بالدعاء هل يجوز الكلام بالنسبة للمأموم وكذلك الجلسة بين الخطبتين؟ علي بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لمن حضر الجمعة عليه أن يستمع إلى الإمام وأن لا يتكلم، فلا سلامة ولا كلامة ولا صلاة ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر إذا خطب الخطيب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لأخيه الصح يعني أسكت فقد لغى. هذا الحديث بإسناد صحيح، جاء في زيادة وإسنادها ضعيف، ومن لغى فلا جمعة له، هذا ضعيف. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلين بالاستماع إلى الخطبة وبعدم الكلام وبعدم الحركة. بالنسبة للجلسة بين الخطبتين هذه للإمام وليس للمأموم، ولذلك هذه للإمام يرتاح فيها ويأخذ نفسه ويستعيد نشاطه وقوته ليخطب الخطبة الثانية، أما المأموم فلا يفعل شيء ولا يتكلم، ما يتكلم المصلي. وأما الدعاء فأهل العلم ينصون على أن الدعاء ليس من الخطبة، وقالوا إذا احتاج المصلي أن يتكلم، وتكلم أثناء الدعاء فلا شيء عليه، ولكن طبعا الأكمل والأمثل والأفضل أن المصلي لا يتكلم ولا يعمل أي شيء حتى ينتهي أو حتى ينزل الخطيب من المنبر. لكن لو حصل في فترة الدعاء ما عليه شيء، ولله الحمد والمنة. علي من عمان يسأل يقول: إذا تعارض حب الدين مع حب الوطن يقول أيهما يقدم؟ يا علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمحبة الوطن هذه فطرية جبلية، وهي مركوزة في النفوس ومطبوعة في القلوب، ولذلك الله عز وجل يعني سوى بين القتل وبين الإخراج من الأوطان، في إشارة إلى أن محبة الوطن شيء فطري طبيعي مركوز في النفوس. النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر من مكة إلى المدينة ووقف عند مكان يقال له الحزورة، والتفت إلى مكة التفات تأسف ويعني حزن، قال: والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا قومك أخرجوني ما خرجت. فما في داعي للمقارنة يا أخي الفاضل في مسألة المسائل، هذا شيء فطري جبلي. مسألة حب الوطن، محبة الوطن عفوا، محبة الدين، الدين هذا هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، دين الإسلام: ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فما وجه يعني من أين يكون هناك تعارض بين الدين وبين الوطن؟ لا تعارض أبدا. فمحبة الدين من الدين أنك تحب وطنك، من الدين أنك تحب وطنك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: لعن الله من آوى محدثا. وأيضا العلماء نصوا على أن الدفاع عن الوطن هذا من فروض الأعيان، فإذا هجم العدو على البلد وجب على جميع الناس أن يدفعوه ويدفعوا هذا العدو، هذا من الأشياء الثلاثة التي يتعين فيها الجهاد في سبيل الله، إنك تدفع عن بلدك ووطنك العدو الذي يهجم على بلدك، لأن البلد والوطن هذا هو الذي تتحقق به مقاصد الخلق الخمسة من المحافظة على الدين، المحافظة على النفس، المحافظة على العرض، المحافظة على العقل، المحافظة على المال. هذه ما يمكن أن تتوفر إلا إذا وجد وطن، فهذا الوطن هو محبته والدفاع عنه من دين الله عز وجل، فما فيه يعني وجه حتى يقال والله إذا تعارض مثلا، لا، هو كل الأصل هو دين الله عز وجل، لكن الوطن محبته من دين الله والدفاع عنه وعدم السماح لمن يحاول أن يخل بأمن الوطن أو يفسد في الوطن أو ينشر البلاء في الوطن. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: ما حكم قول اللهم صل على فلان؟ يقول: هل هذا يجوز أم أنه خاص بالأنبياء؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه المسألة حقيقة هي محل خلاف بين العلماء، ومن أهل العلم ذهب إلى أن هذه خاصة ممحوظة للأنبياء لا يجوز أن يصلى على غيرهم، والقول الثاني قالوا بجواز ذلك ولو لغير الأنبياء، وتوسط آخرون فقالوا هي الأصل أن هذه خاصة بالأنبياء، لكن لو قيلت أحيانا في حق أشخاص يستحقونها جاز، وذلك لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، فقالوا بأنه ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى على هؤلاء القوم فقالوا يجوز أحيانا، وهذا الذي اختاره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، واستدلوا بأنه لم يكن هذا من عادة الصحابة ولم يكن من ديدن العلماء أيضا أنهم كانوا يصلون على الآخرين، لكن أحيانا، ولذلك تجد العمل الآن على أن الصلاة هذه تقصر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتوسع ولا يتوسع في هذا. بارك الله فيك. أم عبد الله من موريتانيا تقول: أن لما أصلي صلاة الصبح وآتي بأذكار الصلاة وأنتهي منها أبقى على سجادتي وآتي ببعض الأدعية الخاصة مباشرة بعد ذلك، ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، هذا عمل صالح ولله الحمد والمن، فأنت صليت وانتهيت من الصلاة وأتيت بأذكار الصلاة ثم لبثت على سجادتك وحبيت تأتين بأذكار الصباح مثلا أو بأدعية خاصة أنت تسألين الله عز وجل، لا حرج في ذلك، لا حرج فيه. لماذا؟ لأن الصلاة وسننها البعدية قد انتهت. نحن دائما نتكلم أخت الفاضلة على من يعتقد بمشروعية وسنية الدعاء مباشرة بعد الصلاة على أنه من أذكار الصلاة وعلى أنه من أدعية الصلاة، هذا اللي دائما ننبه عليه، فلذلك الذي بعد الصلاة التمجيد والتقديس والتسبيح والتحميد والتكبير لله مع قراءة طبعا الآيات القرآنية والسور القرآنية. أنت جلست الآن وحاب أنك تأتين بأذكار الصباح، طيب هذا من أفضل الأوقات، حاب أنك تأتين بأدعية خاصة مثلا هذا من أفضل الأوقات. بارك الله فيك. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أنا ابني عند زكاة يوم 4 ذي القعدة، وكل سنة أدفع هي بالجامع القريب على بيتي، فالسنة أنا استقريت بغير محافظة، هو بعد وأنا بأربيل، وصادفت البارحة فأنا عن جهل مني دفعتها بأحد الجوامع الموجودة في أربيل، بس أحد المشايخ مبلغة قال له ما يصير، لأن إلا تدفعها بالمحافظة اللي أنت ساكن بيها. هذا الشطر الأول من السؤال. الشطر الثاني، أنا يوم 22 بالقعدة الزكاة مالتي الخاصة بي، فيصير أنوي الزكاة دفعتها لأبني زكاة عني وهو يدفعها بمحافظته؟ لو ما يجوز هذا الشيء لازم نعيد نكرر، أرجو التوضيح. يعني
أختي محمد تسمحي لي بسؤال، أنت قلتي في المسجد، ليش في المسجد؟
ما أعرف يعني، أنا جديدة يعني ها حتى ببغداد ما نعرف والله يعني.
لا بس أنت تعطينا فقراء في المسجد ولا تعطينا لبناء المسجد أو لتصليح المسجد؟
لا لا لا، هو صندوق زكاة مخصص للفقراء.
صندوق زكاة، طيب.
الآن واضح.
نعم.
فأنا دفعتها بمحافظتي اللي حاليا بيها، وابني بغير محافظة، أحد الشيوخ قايل له ما يصير لازم بالمحافظة اللي أنت ساكن بيها، أنا البارحة دفعتها
إن شاء الله يا محمد.
يوم 22 ذي القعدة الزكاة مالتي، فيصير أغير النية لو ما يصير؟ بارك الله بك.
مرحبا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أميرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
والله يا دكتور أنا أحيانا بكون بالسوء، فكرمال ما تفوتني الصلاة يعني ما في مكان صلي، فبصلي بالسيارة مع أني قادرة على يعني أجيب الصلاة كلها، يعني أنه الإقامة والعفوا الوقوف والجلوس والركوع يعني كلها كاملة.
نعم.
فالسؤال هو يا دكتور أنه هل يلزم علي الإعادة بس أرجع على البيت؟
إن شاء الله يا أميرة.
جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك الشيخ. بغيت أسأل، أنا عندي مبلغ معين استثمرت أنا ويا واحد من الأخوان.
نعم.
ويعطيني في نهاية كل سنة مبلغ معين، فأنا أزكي عن رأس المال. هل أزكي عن رأس المال ولا عن الأرباح؟ علما أن الأرباح أنا أول ما أخذها أصرفها، يعني ما تحول عليها السنة عندي.
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. واضح شيخ؟
إيه واضح هنا.
الله يبارك فيك. بغيت أسأل عن الأسهم، إذا أنا مستثمرة في أسهم أنا ما أبيع واشتري فيها بس أتري العائد منها.
نعم.
كيف أزكيها؟ هل أزكي الأرباح ولا أزكي الأسهم؟ ما أعرف كيف الطريقة.
إن شاء الله يا محمد.
السؤال الأخير الله يبارك فيك. نسيت خلاص، أكتفي بسؤالين الله يبارك فيك.
يلا بالتوفيق إن شاء الله. محمد. محمد. اسمعني من الهاتف يا محمد، ما لا تسمعني من التلفزيون، من الهاتف اخفض على التلفزيون. جزاك الله خير.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. من الهاتف. نعم من الهاتف.
اتفضل.
سؤال او استفسار بالنسبة لصحبة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، من اعظم بصحبتي؟ قال امك، قال امك، قال امك، ثم اباك. فما هي الصحبة يا شيخنا؟ هل هي صحبة الدنيا أم هي صحبة الحمل؟ أريد تفسير، لأن بعض من الآباء مضطهدين من هذا الموضوع، يعني آباء مقصر في حقوقهم ومسكين بهذا الحديث، ما يعدل بين الأبوين يعني.
كيف يا محمد تقول لي آباء مقصرين مع عيالهم قصدك؟
نعم، العيال
مقصرين
مع آبائهم.
إيه مع آبائهم. نعم. يعني قصدك يعني يهتمون بالأم دون أكثر من الأب.
شيء ما يوصف يعني.
الله المستعان.
يعني بشيء ما تقدر توصفه. صراحة الآباء يعني حقوقهم مهضومة يعني. أبداً. في آباء مثل الأيتام يعني.
الله المستعان.
لو تكرم شيخنا
أبشر أبشر
الحديث هذا.
أبشر أبشر يا محمد أبشر.
وجزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم عبد الله من موريتانيا تقول، عندي زوجي حينما يأتي تريد ابنته الصغيرة أن تسلم عليه تقبله، فينحني لها حتى تقبله مع رأسه. تقول يعني هل هذا يجوز؟ لأنه يكون على هيئة الراكع. أختي أم عبد الله، بارك الله فيك وبارك الله في زوجك وبارك الله في ذريتك. الجواب لا، هذا جائز ولله الحمد، وليس هو مثل الركوع أو السجود مثلا، وهذا انحناء مثل ما ينحن الإنسان لالتقاط شيء من الأرض، مثل ما ينحن الإنسان لحمل شيء معين، مثل ما ينحن الإنسان إذا مثلا كان لديه عمل أو يمارس رياضة مثلا. هذا مثل هذا، بارك الله فيك، ولذلك هذا ليس فيه شيء، ولا بأس لزوجك أن يستمر في هذا، وهذه تربية على احترام الوالدين. أم عبد الله تقول، ما حكم هذا الذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت، وذكرت إلى يعني آخر ما ذكرت أو ذكرت الذكر كاملا. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، ما أشرت إليه من هذا الذكر، هذا من الأذكار الطيبة الجيدة، وفيها يعني مشبعة في يعني التوكل على الله، مشبعة بإفراد الله بالعبادة. هذه كلمات عظيمة ولله الحمد والمنة، فلو التزمتيها لا حرج عليك في ذلك. أم أحمد من العراق بارك الله فيها تقول عندها تقول هي تخرج زكاة ابنها، تقول زكاته في 4 ذي القعدة، تقول كنا نضعها في صندوق الزكاة الذي في المسجد، تقول الآن عفوا انتقلنا إلى محافظة ثانية، تقول يعني أنكر أحد الأشخاص وقال لا ما يجوز أن تخرج الزكاة إلا في نفس البلد المحافظة اللي أنتم تسكنونها، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، هذه يسمى عند أهل العلم مسألة نقل الزكاة، نقل الزكاة، هل يجوز للإنسان أن ينقل زكاة ماله من بلده إلى بلد يعني في مسافته مسافة قصر؟ هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، والراجح من قولي أهل العلم جواز ذلك، جواز ذلك، يجوز الإنسان أن ينقل زكاة ماله حتى لو كان مكتفى أهل البلد، هذا هو الراجح طبعا، وطبعا الأفضل أن يخرج الزكاة في بلده، للحديث الذي في الصحيحين، حديث في الصحيحين أو عفوا في الصحيح حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى اليمن قال له أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم، يعني فقراء البلد، وبعض العلماء قالوا لا ترد في فقراء جنس الفقراء ما يلزم أن يكون في البلد نفسه. عموما أخت الفاضلة، هذا الأخ الذي أنكر لعله يعتنق مذهبا فقهيا يقول بوجوب إخراج الزكاة في البلد نفسه، أو أنه استفتى مثلا، لكن عموما اطمئني وابنك يطمئن ولله الحمد، يعني بالنسبة للزكاة نقلتوها إلى محافظة أخرى أخرجتوها في المحافظة نفسها لا شيء عليكم، وأنتم الآن قد انتقلتم يعني إلى محافظة أخرى، عموما ما عليكم شيء في هذا ولله الحمد والمن. أم أحمد تقول أنا زكاتي في 22 ذي القعدة، تقول هل يجوز أنني أنا أخرجها وأنا لست أيضا يعني من المحافظة اللي أسكنها، هو يطلعها في محافظته وأنا أطلع؟ يا أختي أم أحمد بارك الله فيك، الجواب نفسه السابق، يعني حتى لو نقلتها خارج العراق يجوز لك ذلك ولله الحمد والمن، فما بالك إذا كان بين المحافظات؟ فالأمر على التيسير، ما هو الأسهل لكم؟ هل الأسهل أنكم تخرجونها في محافظتكم التي منها خرجتم، أم الأسهل أنكم تخرجونها في محافظتكم التي أنتم الآن تسكنونها؟ شوفي ما هو الأسهل، ولا تشددين في هذا ولا تستمعين إلى من يشدد في مثل هذا. أنا قلت لك الآن لو أخرجتيها خارج العراق زكاة مقبولة إن شاء الله، كيف وإذا كان بين المناطق؟ بارك الله فيك. أميرة من الشارقة تقول أحيانا أكون في السوق ويأتي وقت الصلاة، أنا قادرة ولله الحمد على القيام في الصلاة وكذا، لكن أصلي في السيارة، ما حكم ذلك؟ وهل أعيد الصلاة إذا رجعت؟ أختي أم أحمد من الشارقة بارك الله فيك ورضي عنك وأعانك الله وتقبل الله منك، وتشكرين على الحرص على الصلاة، لأن للأسف الشديد يوجد كثير من الناس إذا دخل السوق نسي الصلاة، وهذا لا شك بأنه غلط، الصلاة حق الله عز وجل، ويجب على الإنسان أن يهتم بصلاته اهتماما كبيرا يفوق الاهتمامات الدنيوية الأخرى. الأمر الثاني أختي الفاضلة، يعني بالنسبة للحالة اللي أنت ذكرتيها، السؤال لك، هل يعني أنت تتوقعين إذا رجعت إلى بيتك تصلين الصلاة في وقتها؟ يعني تقول والله أنا باقي وقت، يعني الآن أذن وإذا مثلا انتهيت من السوق مثلا ورجعت الصلاة وقت الصلاة باق، أقول لك لا تفعلين هذا، وإنما صلي إذا رجعت إلى البيت. تقولين لي لا، أنا أجزم بأني لو رجعت إلى البيت بفوت سوق ما في مصلى. اللي أعرفه أختي الفاضلة أن أغلب الأسواق الموجودة في الدولة فيها مصليات ولله الحمد والمن، فقد يخفى عليك يا أم أحمد، ممكن أنك تسألين تسترشدين، يعني مثلا تنظرين إلى اللوحات، موجود مصليات. أنا أعتقد إذا ما يعني إذا أكون لا أكون واهم، كل الأسواق فيها مصليات، هذا الأمر الأول. تقولي لي لا هذا السوق ما في مصلى، طيب تنتقلين إلى الصلاة في مكان مثلا ولو في مواقف السيارات، ولو مثلا خلف في حديقة مثلا، يعني أنت وزوجك وأولادك مثلا، وتصلين حتى لا يخرج الوقت. تقول لي والله الأمر صعب، طبعا أنا أرتب لك واعتقد ان شاء الله انك حصلتي يعني باحد الحلول حل لك يا عماد. لكن انا افترض بانك الان وصلت الى يعني امر بتقول استحاله، لا في مصلى ولا يمكن الصلاه في السوق ولا في زاويه في السوق ممكن اصلي فيها ولا في استراحه مثلا ولا في حديقه مثلا ولا في مواقف سيارات، اقفلت امامك الابواب، ممكن ان تصلي في مثل هذه الحاله في السياره وذلك للعجز. وانا استبعد يا اختي الفاضله وسامحيني اقول هذا الكلام انك ما تجدين مجال للصلاه. ليش؟ لان بعض الناس للاسف عنده مفاهيم مغلوطه في قضيه الصلاه. مثلا هو يقول لك لازم سجاده، هو ما عنده سجاد، يعتقدون بأن الصلاة ما تصل إلا بالسجاد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. بعض الناس يقول لازم مصلى، مو بصحيح، وجعلت لي الأرض، الأرض هذه كلها ولله الحمد مسجد للإنسان، يعني محل صلاة، تصلين في يعني المصلى، تصلين في الاستراحة، تصلين في حتى ولو عند أماكن الجلوس مثلا حتى لا يخرج. أنا أتكلم على الوقت، على الوقت الذي ضاق، ما بقي شيء الآن إلا أن تصلي، يعني تجدين ولله الحمد يعني فرصة للصلاة، والله يحفظك ويتقبل منك. أم حمد من الشارقة بارك الله فيها تقول أنا أعطيت أخي أحد إخواني مبلغ يستثمره وأنا أزكي على رأس المال لأن الأرباح من أقبضها أصرفها، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم حمد بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك، فعلك صحيح ولله الحمد والمن، فما دمت أنك أعطيتي أخاك مبلغا ماليا للاستثمار وهو يعطيك أرباح كلما يعني جاءت وتصرفينها مباشرة، الزكاة على رأس المال الذي أعطيتيه أخاك. لكن يبقى السؤال، هل رأس المال الآن تحول إلى عين؟ هل رأس المال تحول إلى أسهم مثلا وسندات؟ إذا قلتي لي نعم، ما على رأس المال زكاة، فالراجح من قول أهل العلم وإنما الزكاة على الأرباح إذا استلمتيها واستقبلت فيها سنة جديدة كاملة، استقبلت فيها سنة جديدة كاملة يعني 12 شهر عربي قمري تزكينها إذا بلغت النصاب. تقولي لي لا، الأخ أخوي اللي أخوك طبعا يقول هو يقلب المال ولم يشتري به عين عقارية مثلا شقة ولا برج ولا شيء، أو لم يشتري به أسهم وسندات بحيث أصلا ما عنده نية للبيع، هو يريد يأخذ أرباح، فهذا في الراجح كما ذكرت لك هذا لا زكاة فيه وإنما الزكاة في الأرباح. أما إذا كان للتقليب ما شاء الله يعني يبيع أسهم ويشتري مثلا سندات وشغال كلما ارتفع باع وكلما انخفض اشترى وتوقف وكذا، لا يكون الزكاة على رأس المال وعلى الأرباح بمجرد استلامها حتى لو ما حال عليه الحول، تزكينا مع أصلها لأن نماء لهذا الأصل فتزكينا مباشرة. أم حمد أيضا في سؤالي الثاني وإن كنت قد أجبت عليه ضمنا في جوابي على سؤالي الأول، تقول عندها أسهم، تقول استثمرت هذه الأسهم وأخذ الأرباح فقط. جواب يا أختي الفاضلة يعني كما ذكرته في قبل قليل، ما دام أنها أسهم استثمارية اشتريتيها ونسيتيها مثل ما يقولون ها، وتأخذين الأرباح، الزكاة على الأرباح فقط إن هي بقيت. إذا ما بقيت صرفتيها مباشرة، إن هي بقيت سنة كاملة، إن صرفتيها مباشرة ما عليك زكاة ولله الحمد والمنة. تفضلي يا جود.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ طيب.
مرحبا أختي.
عندي سؤال واحد طال عمرك، وأنا عندي أجوبة وفاهمة الفتاوى فيه، لكن صار تعارض بيني وبين المحيطين إنه يقولوا لي لا. المهم أنا بحج إن شاء الله بس بدون محرم، ليه؟ لتعذر وجود المحرم. أنا عارفة إنه مستثنى حج المرأة بدون محرم في الحج إنه جائز، لكن يقولوا لي فتوى بن باز إنه تقول محرم وما يجوز ومعارضيني على هذا الشيء واختلفنا. فأبغى جواب يكون فيصل يعني بيني وبينك.
إن شاء الله يا جود.
شكرا جزيلا.
مرحبا. أميرة.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام.
من شوي سألتك دكتور وقلت لك إنه أنا عجزت تماما. بعرف يا دكتور وين ما كان لازم صلي والحمد لله في مصلى بالسيارة. بس أنا اللي كنت فيه إنه بقي 5 دقائق لحتى يقدم يا دكتور. فأنا ما في مكان حط فيه سجادة، كنت طالبة طلب من يعني من مطعم وما في مكان. أنا عم بحس يعني بالمطعم إذا في مكان حتى حط سجادتي فيه، فأنا عجزت تماما. فهل هي إنه بعرف أن حينقص من الأجر وبعرف أن هاي الأمور كلها من حضرتك أنا تعلمتها.
نعم.
فالفكرة إنه أنا صليت بالسيارة هل يلزمني القضاء أو لا؟
لا ما يلزمك القضاء، لكن لو حبيتي حسيتي أنك أنت مش مرتاحة، حسيت أني قصرت في ممكن كان فيه حل ممكن كذا، ممكن تعيدينها بعد الوقت ما في بأس.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صديقتي الدكتور، أنا عندي سؤال. بنتي في الثلاثينات فهي عايزة تسوي عملية في أسنانها، قصر لثة وبعدين بتسوي الفينير هذا اللي هو تغيير في الأسنان، فبس تبييض للأسنان، وقد يضطر الدكتور إلى أن ينحت الأسنان عشان يعدل لها فيها، لأن في عندها سنين يحتاجون تنظيف زيادة، فما يصير إلا بالطريقة هاي بالفينير. فهل عملية النحت والقص يعني فيها إحنا عايزين نطمن منها هل هي يجوز أو لا؟
هو العملية في اللثة مش في الأسنان
ولا الأسنان؟ الأسنان بيسويها نحت وقص يعني.
يعني عندها مشكلة في أسنانها؟
هي أسنانها طبيعية الحمد لله، بس عندها شوية يعني تغيير في اللون.
في اللون فقط؟
هي في سنين، بس سنين مش كل الأسنان.
يعني وش علاقة اللثة قص اللثة؟
ما أعرف هو بالضبط، ما أعرف هو الدكتور طلب قال إحنا نسوي قص في اللثة قليل وبعدين بنسوي نحت في الأسنان وقص في الأسنان
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. أم عبير.
نعم
تفضلي.
ألو، عندي 3 أسئلة.
تفضلي أختي.
عندي سؤال، سألت قبل شهر للشيخ، قلت له أنا أصلي وأتعب عمري 65 سنة وما أقدر أصلي يعني مال الوتر والهاي ورا العشاء يعني ساعتين بثلاثة، أصلي العشاء وأصلي كلهن أكملهن والسنن والهاي وبعدين أصلي الوتر والشسنة والشفع.
طيب
كملهن وبعدين احس قبل الفجر لما انا اصلي يعني فجر ركعتين ثلاثه.
نعم
هاي اول سؤال. السؤال الثاني، انا اصلي مثلا المسجد مالتنا بعيد، المسجد بعيد يعني الربع ساعه، مرات اسمع الاذان مال العصر مرات ما اسمع، احنا قاعدين بمنطقه ما يصلون ما يؤذنون العصر ولا يؤذنون العشاء، فأني أصلي وراء الظهر بساعة ونص العصر، مثل مال المغرب أصلي وراء المغرب بساعة ونص العشاء، هي يصير
بساعة واحدة فقط؟
لا، أصلي 12 الظهر، أصلي 2:30 العصر.
2:30
أيوة، أصلي مال العشاء وراء المغرب بساعة ونص، يلا أقوم أصلي عاد الشفع والوتر والسنن وأنام، لأن ما أقدر بعد يعني أسهر من أقعد بالسنتين بالليل، هم أنا قبل الفجر هم أصلي ركعتين وأصلي الفجر.
طيب أبشر يا أختي أم عبير.
أيوة، السؤال الثالث، عندي والدتي عيدها متمكنة، فمت هواية متمكنة، أخذت الورث مال أبويا كليته، فمت تساعدني إلي ساعد بس ابن أخويا، كل الأملاك انطتهم ملايين كلها نطتها لابن أخويا، يعني شنو ليش هيك تسوي امي
يعني والدي. كيف الورث استولت عليه التركه؟
هي عندها حصه من ابويا يعني قبل ما يتوفى اخذتها.
وانت ما اخذتي حصتك من الوالد؟ انت ما اخذتي حصتك من الوالد؟
لا، الوالد قبل انطاني، بس هي هسه يعني عمرها 90 سنة، فكلي تسجلت الاملاك باسم ابن اخوي وما ترضى تعطينا انه انا محتاجه.
وكلمتيها في هذا ولا لا؟
قلت لها تقول انا ما اريد اعطيكم، شو تريدون سووا؟
ها يعني بس هذا يعني نصيب، بس هذا الكلام من نصيبها هي من التركه،
هي عندها من والدي استرثته يعني.
اي طيب أبشر يا أم عبير أبشر.
ما تقبل تنطيني إليك. نفس أختي وحدة من عندهم تقبل ابن أخوي.
شال.
فأنا مستاذة أكثر من عندهم، هم عندهم واحد دكتور والأخ مهندسة.
إن شاء الله أبشر يا أخت الفاضل أبشر. مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ محمد من العين بارك الله فيه. محمد طبعا يقول يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم أمك ثم قال ثم أبوك. يقول هل يعني هذا يسوغ للولد أن يهمل أباه ويميل إلى أمه ميلا كبيرا مثلا؟ يقول للأسف الشديد يعني بعض الآباء أصبحوا مثل الأيتام. يقول يريد جواب في هذا. أخوي محمد بارك الله فيك، بالنسبة لجوابي قبل قليل على سؤال الأخت نورة من السعودية كان لحالة خاصة، ولذلك أنا ذكرت يعني موقف أولادها منها. أما قضية أن يأتي بعض الأولاد ويميل الميل كله وتكون الكفة كلها مع الأم ويهمل أباه، هذا عقوق، هذا عقوق، وهذا تعامل سيء جدا. وللأسف الشديد وأنا أؤكد على ما قاله الأخ محمد، يوجد من الأولاد من يعني يميل ميلا عظيما مع الأم وينسى ويهمل الوالد، وكأن الوالد ما له دور في يعني الحياة، وكأن الوالد ما له قيمة في يعني المنزل، وكأن الوالد خلاص ما دام أنه هو الأب وهو الرجل هو يقوم بنفسه. ولا شك بأن هذا غلط. فالله جل وعلا في كتابه العزيز ماذا قال؟ قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بالوالدين الأب والأم. قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين، ما قال وبالأم فقط. قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه وحسنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ولذلك يا أخواني يا أخواتي، وأنا والله يعني شكى لكثير من الناس يعني هذا الأمر الذي أثاره الأخ محمد، أن بعض الأولاد ينسى والده تماما، يعني ينسى أباه تماما ويميل كل الميل مع الوالدة، وهذا غلط. يعني أنت الآن برك لوالديك يجب أن يكون في حالة توازن واعتدال، تبر والدتك وتبر أمك وتبر أباك، هذا هو الذي أمرك الله عز وجل به. وأيضا يعني بعض الأولاد ينسى دور الوالد. الوالد هذا هو العمود الفقري للبيت، الوالد هذا الذي يعني شقي وتعب وسهر الليالي ويعني بذل عمره وجهده وطاقته وقوته حتى يوفر لقمة العيش لأولاده. قد يوجد بعض الآباء عنده تقصير وعنده كذا، لكن هذا شاذ ونادر، والنادر لا حكم له، وإنما الغالب على الآباء يعني الذين فعلا نجحوا في أسرهم هم الذين تعبوا في حياتهم. فلا يجوز للابن أو للولد عموما أن يهمل دور الوالد أو أن لا يلتفت إلى الوالد. فيه للأسف عقوق صامت في كثير من البيوت. هذا العقوق الصامت يتمثل بمثل هذا الإهمال. كثير من الآباء عنده عزة نفس، ما يبغى يطلب ابنه أنه يجلس معه، يطلب ابنه أنه يساعده في شيء، عنده عزة نفس. هذا يسمى عقوق صامت يمارس كثير من الأولاد من الجنسين الذكور والإناث تجاه آبائهم على وجه الخصوص، ها؟ حينما يهمل الوالد ولا يسأل عن حاجته ولا يرافق في ذهابه إلى المستشفى أو إلى حاجة من الحاجات، ولا ينظر حتى في أموره البيتية الخاصة. فلذلك يا أخي محمد بارك الله فيك، بالنسبة لبر الوالدين شأنه عظيم، والحديث الذي ذكرته إنما جاء في سياق سؤال معين. وبالنسبة للحقوق الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث، قال بعض العلماء لكون الأم قد حملت، ولكون الأم هذا الحق الأول، ولكونها قد أرضعت، ولكونها أيضا ربت يعني أدبت وربت، فاستحقت هذه الحقوق. لكن يبقى دور الوالد أيضا عظيم، ولذلك في الحديث الصحيح الوالد أوسط أبواب الجنة، والمقصود بالوالد الأم والأب، الأم والأب. فلذلك وصيتي لإخواني وأخواتي أن يتقوا الله في آبائهم وأن لا يميلوا إلى جهة دون جهة. يوجد يا أخوي محمد
بعض الأولاد أيضا عنده ميول لأبيه وإن كان نادر موجود ويهمل أمه، وهذا شيء أيضا من الأشياء العجيبة في دنيا الناس. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. جود من السعودية تقول يعني صار نقاش وحوار حول قضية حج المرأة من دون محرم، تريد جواب. أختي جود من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لسفر المرأة من دون محرم جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا قول جماهير أهل العلم، وأطبقوا على هذا على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. لكن اختلفوا أختي الفاضلة في الحكم، هل يجب على المرأة أن لا تسافر إلا بمحرم بالنسبة لحج بالنسبة لسفر العمرة والحج؟ يعني هل يجب على المرأة أن لا تسافر لحج أو عمرة إلا بمحرم أم لا؟ قولان، عندنا مذهبان فقهيان يقولان بأنه يجب على المرأة لا تسافر ولو إلى حج أو عمرة إلا بمحرم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك، حج مع امرأتك. ولما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام حج بنسائه ولم يأذن لهن بالحج قبل حجة الوداع مع أبي بكر ومع علي، وإنما حج بهن ثم قال هذه وظهور الحصر، هذه وظهور الحصر، يعني بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. المذهب الثاني أو المذهبان اللي ذكرت أنا قبل قليل، مذهبان يقولان بوجوب المحرم، ومذهبان يقولان بأفضلية المحرم وسنية المحرم، وأيضا يقولان لو حجت المرأة من دون محرم يجوز بشرطين. الشرط الأول أن تكون مع رفقة مأمونة، مجموعة نساء مأمونات، مجموعة نساء مأمونات. وزاد بعضهم وأحد المذهبين قالوا لا بد من أمن الطريق، لا يكفي الرفقة الآمنة المأمونة، لا بد من أمن الطريق، لا بد من أمن الطريق. طبعا الإجماع منعقد على أن المرأة لو حجت من دون محرم حتى ولو على القول الذين يذهبون إلى وجوب المحرم، الحج صحيح الحجة، لكن عليها الإثم على قول أصحاب المذهب الأول، القول الأول عليها الإثم لأنها ارتكبت معصية لمخالفتها أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها يا أخت جود فصلت لك تفصيل، أعتقد إن شاء الله إنه أرضاك، وأيضا لعل إن شاء الله يسعف اللي يسعفك لقضية النقاش مع من حولك. أمت الله من رأس الخيمة تقول عندي بنتي في 30 عندها عملية قص اللثة، والطبيب قال بأنه بيصنع فينر، ويعني تقول عندها سنين يحتاجون إلى نحت وقص وشيء من هذا القبيل. أختي أمت الله بارك الله فيك، وسامحوني أقول هذا الكلام، يعني للأسف بعض الأطباء خاصة في عمليات التجميل المريض عنده سن أو سنين يروح يعطيه يعني شيء من الأمور التي يتجاوز فيها الذي يحتاجه المريض، فيقول نقص لك اللثة ونفعل لك كذا ونفعل لك كذا، وهذا غلط، هذا غلط ولا يجوز، وهذا غش. يعني الإنسان اللي ينبغي أن يكون مستأمن على حرفته وعلى مهنته. طبعا أقول هذا كلام من خلال واقع، يعني بعض الناس عنده سن أو سنين يطور له المسألة ويدخل في مسائل تجميل لا يحتاجها المريض، وهو عنده سن يحتاج إلى خلع أو إلى علاج فيتوسع فيها، هذا لا يجوز. يجب على الطبيب أو الأخصائي أن يقف عند هذا الحد. الأمر الثاني أختي الفاضلة، يعني إذا كانت البنت عندها مشاكل في أسنانها يجوز لها أن تعالج أسنانها خلعا ونحتا وكذا، ما دام أن السن مريض، السن هذا مريض ويحتاج إلى علاج. أما قضية أني أنا ما دام أنني عالجت السنين خليني أحسن وأزين بقية الأسنان اللي ما تحتاج، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد لعن المتفلجات للحسن بين قوسين للحسن، المغيرات خلق الله. ولذلك أنا أنصح ابنتك بأن تقتصر على علاج هذين السنين المريضين وتكتفي بهذا. إذا والله هذين السنين حصل أن تغير لون الأسنان مع بقيتها، يجوز أن تستعمل المبيض أو تستعمل بعض الأشياء التي تجعل لون الأسنان واحد بسبب ما حصل لها من علاج في هذين السنين. بارك الله فيك. أم عبير من العراق أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، ويؤسفني أن أقول لك لأن غدا عندي حلقة الإجابة على الواتساب وكذلك يوم السبت ما عندي فرصة بالنسبة لسؤال لأسئلتك إلا يوم الأحد القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.